هنا تدل به الذين يقولون ان علم الله جل وعلا مستأنف تدل بمثل هذه الحياة. وهذا غلط ولا شك في جهة منها ان علم الله جل وعلا في القرآن لما كان وما سيكون هو الحاضر والمستقبل وكل شيء. وايضا يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. واما ما ذكر فيه تأليل الشيء حتى يعلمه الله جل وعلا فهذا يراد به اظهار العلم السابق لله جل وعلا لكي يكون العلم به مشتركا بين فاعله وبين الله جل وعلا حتى تكون الحجة على العباد اعظم. قال جل وعلا ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. فدل اهل العلم بهذه الايه على الجزء الاخير من متعلق العلم وهو ان الله جل وعلا يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. قال جل وعلا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. ما بين ايديهم يعني من الزمن ما يستقبلون ما يفعلونه الان وما يستقبلون ويعلم ما خلفه ما خلفوه من الاعمال. وهذا متعلق بالجليل والصغير من الامور فالكل يعلمه الله جل وعلا هذه صفته تبارك وتعالى. قال هنا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. علم الله جل وعلا لا يحيط به احد من خلقه الا اذا علم الله جل وعلا الخلق شيئا من ذلك. فاذا الاصل ان الخلق لا يعلمون شيئا الا بتعليمه من الله جل وعلا اما من جهه التعليم الغريب واما من جهه التعليم التجريبي واما من جهه التعليم الشرعي. يعني من جهة ما يكتسبون في حياتهم من العلوم كما قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إلى آخره أو العلم التجريبي أو العلم الشرعي. وأما علم الغيب فهذا خاص بالله جل وعلا لا يعلم أحدا غيب الغيب إلا الله جل وعلا إلا أن الله يطلع الرسل بخاصة يعني رسل الأنبياء على بعض الغيب كما قال سبحانه في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يعني فإن بعض الرسل يطلعهم الله جل وعلا على بعض المغيبات. والنبي عليه الصلاة والسلام أطلع على كثير من المغيبات ليكون ذلك دلالة من دلالات نبوته عليه الصلاة والسلام. قد أخبر بأشياء ستكون وكل ذلك ليس علما ذاتيا له عليه الصلاة والسلام بل كان بتعليم الله جل وعلا له كما قال هنا إلا من القضاء والرسول وكما قال في هذه الآية ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وجه الدلالة على ما ذكرنا أن قوله بشيء هذه نكرة جاءت في سياق النفي في قوله ولا يحيطون بشيء وهذه النكرة تدل على العموم لأنها جاءت في سياق النفي. النفي إذا جاء بعده نكرة دل على العموم وأيضا هذا عموم في الأشياء والشيء هو ما يصح أن يعلم ولا يحيطون بشيء. الشيء ما يحق أن يعلم إما نظرا إلى الحاضر أو نظرا إلى أنه سيؤول إلى العلم كما قال سبحانه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يعني لم يكن يحق أن يعلم علما مذكورا يعني لم يكن شيئا يستحق أن يذكر لأنه لم يكن شيئا يستحق ان يعلم لانه غائب. قال لم يكن شيئا مذكورا لانه في صلب ابي او في كرائم امي. قال هنا ولا يحيطون بشيء من علمه من هنا العبرية من علمه يعني من بعض علمه، وهذا فيه تأثير آخر. قال كلا بما شاء، يعني كلا بمشيئته، كلا بمشيئته. فإذا لا أحد يعمل شيء من علم الله إلا إذا علم الله جل وعلا بذلك. قال بعدها وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي كما ثبت عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا، وكرسي الله جل وعلا هو موضع القدمين فهو ليس الأرض. ومن فسره بالحق من السلف الحسن وغيره فإنها الأرض. الكرسي شيء والعرش شيء آخر، هكذا دلت السنة. وأصل مادة الكرسي أصلها من الجنة، أصلها من الجنة، و الاختلاف الجمع والاختلاف على اصل ماده الكرسي. واذا تبين ذلك فان الكرسي مشتق من التكرس وهو الجمع، او من الكرس وهو الجمع، وهو غير ماده العلم تماما. وماده العرش هي ماده العلو والارتفاع. قال ومما يعيشون نشر لها عرشا، هذا العرش يدل على ارتفاع. اما ماده الكرسي في اللغه فهذه داله على الجمع المختلف، ولهذا تسمى الكراسه كراسه، لان فيها جمع الكواكب على وجه الاختلاف وعدم التناقض بينها. وسمي الكرسي كرسيا لان الإدانة تجمع على نحو مختلف بحيث يمكن استخدامه للجلوس عليه. وقد قال ان الكرسي هنا في قوله وسع كرسيه ان الكرسي هو العلم، وينسب ذلك لابن عباس، وقد شاف ذلك من جليل، ولكن اسناده ضعيف لا يحتج به، ولا يمكن ان يقوى في مبادره الروايه الاخرى عن ابن عباس التي هي وسع كرسيه، وان الكرسي بمعنى ان الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا، مع ما دل من السنه على ذلك. ماده العلم غير ماده الكرسي، ومن الاخطاء البينه او الظاهره التي حشيت بها بعض كتب العقيده ما جاء في حافظه كتاب شرح العقيده الصحاويه في الطبعه الاخيره التي علق عليها الاعمار، حيث جعل فيها في موضع منها جعل تعليقا واسعا حينما تكلم عن الكرسي، ارجح فيه ان الكرسي العلم، وتدل على ذلك في هذه الروايه التي ذكرت روايه سعيد بن جبير بن عمار ان الكرسي هو العلم. ورمز بعض الائمه الذين ضعفوا رواه ابن منده وغيره بعبارات لا تليق الا بعبارات منكر، وارجح انها العلم فعلا مما يجب ان يفتح في تلك التعليقات التي لا تمس الى العقيده السلفيه بالاسلام. ماده الكرسي غير ماده العلم. يقولون ان ابن جرير ذكر بيتا او شرع بيت يدل على ان الكرسي هو العلم، ذلك قوله قول الشاعر في وصف رجل خامس قال حتى اذا محتاجه اثره، حتى اذا محتاجه يعني احتاج ما قنص ما قنصه تثرس. قال معنى تثرس اي علم، اي علم انه فاته. وهذا بعد ان ابن جرير حان اليه مستدلا لمن قال ان الكرسي هو العلم، لكن هذا مرة من جهة أن قوله حتى إذا محتاجه تكرس، هذا على المادة من أن الكرس والتكرس هو الجمع، وذلك أن الذي يقتنص شيئا اذا احتاجه وصار لديه جمعه لك، حتى اذا احتاجه تفرد ان يجمع نفسه لك وضمه اليه. وهذا وصف انه يعني من الشاهد وصف ان هذا حريص على هذا الامر، على هذا الذي قاده، وانه من حرصه عليه بعد حيادته ضمه الى نفسه متمسكا به خاشيا من الفراق. قالوا ويقال للعلماء الفراق، وذلك لانهم اهل العلم، وهذا يدل على قولهم، يدل على ان معنى الكرسي هو العلم، لكن هذا ايضا باطل، فان ماده الكرسي غير ماده العلم على من التأويلات الباطلة، فإن الكرسي الذي عليه إجماع أهل السنة والجماعة بدون خلاف بينهم أن الكرسي هو موضع قدمي رب العزة جل وعلا وتعالى وتعظم وتعالى وتقدم. قوله هنا وسع كرسيه، إذا الكرسي هو موضع قدمي، وأما القولان الآخران فباطلة، وهما قول من قال أن الكرسي هو العرش، والثالث او من قال ان الكرسي هو العلم، والصواب ان الكرسي غير الارض وغير العلم. وضع كرسي هو الاشاعره ميل على الكرسي، الكرسي منهم هو الارض، قد يسال بعضهم هو العلم منهم الكرسي والارض واحد. قال وسع الكرسي والسماوات والارض، فدلت السنه على ان السماوات والارض انها في جوف الكرسي كدراهم ملقاه في طرف، يعني انها قليله وعن يعني انها بالنسبه للكرسي محدوده الحجم الحيز، وان الكرسي اعظم منها بكثير. والكرسي بالنسبه للارض ايضا حلقه الارض في ثلاثه من الارض، والعرش لا يوحده الا ربه جل وعلا. قال هنا وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده، يعني لا يكسره، لا يكسر الله جل وعلا حفظهما، لا يؤوده حفظهما. هنا هذا يؤود بمعنى فهو لا يحفظه، وقوله هنا لا يؤوده يعني لا يكسره حفظهما، يعني حفظ السماوات والارض، وحفظ السماوات والارض متنوع كما قال جل وعلا في ايه فاطر، قال وما كان الله، قال ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولن يزالك ان امسكهما من احد من بعده. الله جل وعلا حافظ للسماوات وحافظ للارض، قامت السماوات بحمله وبحفظه، وقامت الارض بحمله وبحفظه جل وعلا، لا يؤوده حفظهما. قال شيخ الاسلام هنا اي لا يدركه ولا يكثر حفظهما، ثم قال جل وعلا وهو العلي العظيم. قال وهذان اسمان جليلان مان اخران من الاسماء التي سبقت، وهو العلي العظيم. العلي يعني من له العلو الكامل المطلق، ذلك ان الالف واللام هنا اذا دخلت على علي فانها تدل على العموم، كما هي الالف واللام الذي دخلت على العظيم، لان الالف واللام اذا دخلت على اسم الفاعل او اسم المفعول فانها تدل على عموم ما اشتمل عليه اسم الفاعل او اسم المفعول من المصدر. قال هنا وهو العلي يعني الذي له جميع انواع واوصاف العلو، والعلو ثلاثه انواع، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، والله جل وعلا له هذه جميعا، له علو الذات وله علو القهر وله علو القدر سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. اذا فقوله جل وعلا هنا وهو العلي، تفسير العلي انه ما يشمل جميع انواع العلو الثلاثه، علو الذات وهو العلي في ذاته، العلي في قهره، العلي في قدره جل وعلا. هذا السريعه المؤوله يؤولون جميع ما في القران من صفه العلو او صفه الفوقيه بغير صفه علو الذات، لأنهم ينكرون علو الرحمن جل وعلا علو الذات. فتجد أن المبتدعة قد يثبتون العلو ويقول العلو لله تعالى ويعنون به علو الخلق وعلو الأرض، أما علو الذات فهو مما يشرقون به، بل عندهم أن ذلك يلزم الجهل ويلزم التحيز والتسكين إلى آخره، وعندهم أن الله جل وعلا في كل مكان حال بذاته تعالى جل وعلا وتقدم وتعظم عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهو العلي يعني ملزمه صفات واوصاف العلو وانواع العلو جميعا، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى العظيم الذي كملت له انواع العظم. قال شيخ الاسلام رحمه الله بعد ذلك: لهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يفلح. ذلك لأنها آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، وفيها اسم الله الأعظم. وتبين لهذه الآية أن فيها قاعدة الصفات، ففيها الوصف المفصل، وفيها النفي المجمل، وفيها إثبات الكمالات لله، وفيها أنواع من أسماء الله جل وعلا وأنواع من صفات الله جل وعلا. ففيها أولا أن المستحق للعبادة فيها إثبات توحيد الإلهية بقوله الله لا إله إلا هو، وفيها إثبات اسم الله الحي أنواع الحياة والقيوم وما في ذلك من الصفات، فيها إثبات الشفاعة عنده وأنها لا تنفع إلا بعد الإذن، وفيها إطلاق صفة العلم وكرسي الرحمن جل وعلا واسمه الله جل وعلا العلي والعظيم. أما النفي الذي جاء فيها فقد في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وفي قوله ولا يؤوده حفظهم، وفي قوله ولا يؤوده حفظهم هذا نفي مفصل، لكن كما ذكرنا النفي المفصل لا يعنى به حقيقة النفي، وإنما يراد منه إثبات كمال الضد وضد الاكتراث، والسفر ضده كمال كمال القوة وكمال القهر وكمال الجبروت وكمال العزة والقدرة له جل وعلا، ولا يقوله حفظه مالنا لكمال عزته وقوته وقهره جل وعلا وكمال جبروته وقدرته سبحانه وتعالى. في إثبات الشفاعة، نعم الشفاعة هنا في كتاب ونفي، في إثبات أن الشفاعة نافعة عند الله، وفيه نفي أنها تنفع عند الله المطلق، بل إنما تنفع بشرط ذكر هنا وهو إذن الله جل وعلا. نعم لكنه يعني جمع بين الإثبات والنفي هذا متعلق بالشفاعة أو في إثبات الشفاعة، يعني نقصد الجمع بين النفي والإثبات والشفاعة. هنا الشفاعة هنا يعني إذا نظرنا إلى قبول الشفاعة هذا من الله جل وعلا، لكن الشفاعة نفسها هذه من العبد. الإذن من الله جل وعلا، الإذن مفرد عند الذي يشفع عنده إلا بإذن، نهي أن يكون ثم شفاعة إلا بإذن الله جل وعلا، ولهذا نطلب أنه حق هذا أحسن من الآخر. أو الآن يأتي من بعد ذلك تفصيل الكلام على علو الله جل وعلا وقومه وأزليته وأبديته، نجيب عن بعض الأسئلة. أنا مخلص علم الله جل وعلا بالكلية دون الجزئية هذا قول واحد من الفلاسفة، وحزاق الفلاسفة ردوا عليه مثل ابن ملحى فيلسوف في كتابه المعتبر أثبت الحقيقة أن الله جل وعلا يعلم الكليات والجزئيات، هذا سؤال ما يحب القول على كلامه. يقال من أذكر الإجماع على أن الكرسي هو موضع القدمين من أهل العلم. الإجماع الذي يذكر في العقائد غير الإجماع الذي يذكر في الفقه. إجماع أهل العقائد معناه أنه لا تجد أحدا من أئمة الحديث والسنة يذكر غير هذا القول ويرجحه، هذا معنى الإجماع. وإذا خالف أحد واحد أو نحوه فلا يعد خلافا، لأنه يعد خالف الإجماع فلا يعد قولا آخر. فنجد أنه يجمع على أن الله جل وعلا له صورة، وذلك لأنه لا خلاف بينهم على ذلك، كلهم يريدون ذلك. فأتى ابن خزيمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة فنفى حديث الصور وتأوله، يعني حديث الصور أن الله خلق آدم على صورة واحدة، وحمل حديث خلق الله آدم على صورته يعني على غير صورة الرحمن، وأنكر ذلك. فهذا أدى من رواته رحمه الله، ولم يقل أن ذلك في خلاف للإجماع أو القول فيه. فإذا الإجماع في العقائد يعني أن أهل السنة والجماعة تتابعوا على ذكر هذا بدون خلاف بينهم، مثل مسألة القول على أئمة الجور، على ولاة الجور من المسلمين. هذا كان في اختلاف فيها عند اتصال التابعين، حصلت من هذا وقام على اتصال التابعين، وأي مسألة تذكر بإجماع. فأجمع أهل السنة والجماعة على أن السمع والطاعة وعدم الخروج على أئمة الجور، وهذا مع وجود الخلاف في عند بعض التابعين وتبع التابعين، لكن ذلك الخلاف قبل أن تحرك خارج أهل السنة والجماعة. ولما بينت العقائد وقررت وأوضح الأئمة وأوضحوا فيها الأدلة وقرروها، تتابع الأئمة على ذلك وأهل الحديث دون خلاف بينهم. ففي هذه المسألة بخصوصها رد على من سلك ذلك المسلك من التابعين ومن سبع التابعين، لأن هذا في مخالفة للأدلة، فيكون خلافهم غير معتبر لأنه خلاف للدليل، وأهل السنة والجماعة على خلاف ذلك القول. إذن خلاصة مسألة الإجماع معناها أن يتتابع العلماء على ذكر المسألة العقدية، إذا تتابعوا على ذكرها بدون خلاف فيكون أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك. يقول كيف يخترق الشياطين الحي وكيف يصل إليهم قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشياطين لهم أوصاف غير أوصاف ابن آدم، فمما جاء في الحوار عن السمع أن بعضهم يصل بعضهم ويعلو بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء، يعني الدنيا سيسمعون ما أوحى الله جل وعلا. فربما لقط أحدهم الخبر من السماء قبل أن يصله الشهاب فيقيل على من تحته ثم يصل إلى الأرض. وثمان اختراق الشياطين للسمع له ثلاثة أحوال، قبل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، في أثناء بعد النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، وبعد حياته عليه الصلاة والسلام. قبل البعثة كان كثير جدا كثير جدا تخطف الشياطين الخبر وتلقيه على الكاميرا، وهو ما شأن الكاميرا جدا. أما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه امتنع ذلك إلا في النادر جدا، امتنع كما قال جل وعلا: وأنا وجدنا السماء ملئت حرسا شديدا وشوقا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقالت الآية الأخرى: إلا من خطف الخطفة فأتباعه شهاب أحسن. فملئت السماء حرس شديد حتى وشوق، حتى إذا بلغ الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام وسمع الوحي في السماء فإنه لا يفتح هناك يقع الابتلاء والفتنة من جهة الوحي، فلم يعرفوا شيئا من الوحي الذي أوحاه الله جل وعلا لنبيه. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام أيضا عظم اقتراحهم، ولكن دون ما كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وفوق ما هو أثناء بعثته عليه الصلاة والسلام.
Thank you.
الماضي والمستقبل في مذكور في الآية الكرسي، يعني من ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا الماضي والمستقبل. والمستأنف المستأنف اللي ذكر اللي قالوا المسلمين هنا إلا ليعلم، إلا لنعلم من يتبع الرسول، لا لنعلم ليش؟ لأن وجب على القول ما يعلم، لا يعلم، المقصود هنا إظهار العلم يكون حجة على الخلق. هل في قول بعض الناس إنه على خير من الجهاد خطأ؟ طبعا الله جل وعلا لا يقال لا تشير به بأحسن من التعابير من التعبيرات المبتدعة، تعبيرات اللي ما وردت عن السلف تطعن، سبق النفي كذلك في الإكفار. قل العلم الذي وصف الله به سبحانه وتعالى في القرآن جاء على ثلاثة معاني، الرجاء توظيفها، يعني أن ذكرت يمكن يقصد الماضي والمستقبل والمستأنف، نكتفي بهذا القدر.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
هذا الحديث في
تفسير واضح لهذه الأسماء. الاسم الأول قال عليه الصلاة والسلام أنت الأول أليس قبل أنك، يعني أن الله جل جلاله خلق الأشياء، بل كل شيء موجود إنما هو أثر من أثار أولية الله جل وعلا، يعني أن شكر الله جل وعلا على كل شيء، كل شيء بعد عليه، كل شيء بعد جل وعلا أن ما خلق هو الخالق له وهو الذي جعله شيء مذكور، فهو سبحانه الأول وليس قبله شيء، وأوليته سبحانه بمعنى الأزلية، يعني أنه جل وعلا لم يجعل كلمة أزلية هذه منحوسة من الكلمتين لم يزل وإلى في حاجة المخلوق فيما كان مخلوقا له، يعني أنه يعلم أن المخلوق هذا ولكنه توكل عليه هو وأمر إليه، يجد في قلبه ميل لهذا المخلوق فيقول الحمد لله ويحلف القلب بأن هذا المخلوق سيحصل المقصود. وإذا كان عندك تحصل هذا التوكل هذا الانتفاع نحو المخلوق هذا هو الإنسان الذي هو شرك فقط، لأنه من الفرق بين هذين الأول أن الأول إسلام والثاني سبب، الأول مخدور الأول غير مخدور والثاني مخدور ناجح بإذن الله بما يجوز أو لا يجوز. فالآية التي جاءت أعراض قوله تعالى وهو الحكيم الخبير. نعم وضع عدم الجواب قوله تعالى سألت على الله ثم حليت يضع في الحق الأمر فيه عدم الجواب لأن التوكل المادة الحكيم هذا خليل جاء قبلها الألف واللام، وحكيم مبالغة فيها مبالغة من اسم الحاكم الذي هو حاكم أو محكم فيها مبالغة، وكل من الاثنين عاد إلى إما الحكمة أو الحكمة. فقد عرفنا أن قول الحكيم يشمل شيئين بجلالة اللغة وأيضا بجلالة النصوص الكثيرة التي جاء فيها تفسير بسم الله الحكيم. الحكيم بمعنى الحاكم، الله جل وعلا له الحكم في الأولى وله الحكم في الآخرة، حكمه جل وعلا في ملكوته نازل، هو جل وعلا يأمر بكل شيء مطيع له جل وعلا أمره نازل، فهو الحاكم الذي يحكم في السماوات والأرض، هو الحكم في الأولى والآخرة، هو الحكم في الأمور الكونية والقدرية من أحياء وأماتة، يحكم فقط كائن أو فقط كائن أو غير، وكذلك هو ذو الحكم في الأمور الشرعية يحكم بين العباد فيما اختلفوا فيه، كما قال جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلك الله يحكم به. فقوله هنا الحكيم إذا أول معنى لا أن يكون الحكيم بمعنى ذو الحكم، والثاني أن يكون الحكيم بمعنى المحكم حكيم من أحكم الشيء، وهو معنى محكم الله الله جل وعلا أحسن كل شيء خلق، وهو جل وعلا مخلوقاته جل وعلا كما قال عليه الصلاة والسلام من تفرق أحسن كونه وأحسن الخلق وأحسن الشرع وأحسن الحياة الشرعية وأحسن الأحكام الشرعية، وكل هذه أدوات الإسلام. فملكوته جل وعلا جالس على مخارج مغالطة الجماعة لا تراتي بالتعاوض والاختلاف ذلك الحكم الشرعي جار على حرص الاخر كما قال جل وعلا افلا يتدمرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا ولوجدوا فيه اختلافا كبيرا وذلك قوله الاسلام كتاب حكمت حياته فاشهار للقران واشهار للاحكام التي في القران واشهار لما جاء في الرسل سواء في باب الاشهار او في باب الشرائع بمعنى الاخير للحكيم انه للحكمه وحكيم لماذا للحكمه هذا الذي يعني اكثر ما كان ما يقع القران الحكيم بمعنى انه يحب الله جل وعلا الحكيم بمعنى انه للحكمه وحكمه الله جل وعلا كما قال سبحانه حكمه بالغه وما كان النور والحكمه هذه رحمه الذي اتشعر به انها وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحموده منه حكمه وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحموده منه واما وضع الشيء في موضعه دون نظر الى الغايات المحموده منه اما لحكم او لعدم هذا لا يسمى حكمه وضع الاشياء في مواضعها بحكمه والظلم وضع الشيء في غير موضعه والعدل وضع الشيء في موضعه الحكمه حد وزياده حد بمعنى ان وضع الشيء في موضعه المناسب له وزياده انها يوافق فيها الغايات المحموله من الاشياء الله جل وعلا حكيم يعمل الحكمه في افعاله في خلقه في شرعه في قدره كله يدل ذلك على وقت حكمه الله جل وعلا بمعنى ان الله جل وعلا في هذه الاشياء مثل خلقه وقدره وفي شرعه ودينه وضع الاشياء مواضعها التي توافق الغايات المحموله منها وكونه جل وعلا حكيما يعني انه يجعل الاشياء لعلته ولحكمته ففي بسم الله الحكيم اثبات لان افعال الله جل وعلا محلله وعلى هو الصحيح واهل السنه خير ذلك خير بالغ ويردون على مبتدعه من الساحره واشباهه الذين يقولون ان افعال الله لا يدخلها هذا التعليل فيفعل من غير علمه ولا رعايه للغايات المحموله بل يفعل الاشياء يعني له ان يفعل الاشياء من غير علمه والحكمه لا بد فيها من مراعاه الغايات المحموله حتى تصير حكمه ولهذا يكون التعليل داخلا في افعال الله جل وعلا نحن تغفر الله إلى الله هذا الاسم يليه المقام أن نغفر قوله الحديث لكم وراء العلم الحكيم أي سنتين وهو العليم الحكيم وهو الحكيم الحكيم قوله وهو العليم الحكيم شهادة العلم لله قد تقدم الكلام عليها من قوله وهو كل شيء عليه وفيها بسم الله الحكيم قد في هذه الآية فشرح هذه الآية نعرفها يوم من شرح من شرح قوله تعالى وهو الحكيم العليم أو أنه هو الحكيم العليم أم كذا قوله هنا الخبير الخبرة علم في بواطن الخبير من أسماء الله متضمن لصفة الخبرة وخبرته جل وعلا بالأشياء معناها أنه جل وعلا يعلم بواطن الأشياء على ما هي عليها فإن معنى ما أن فلان خبير غير معنى كونه عليما، لأن العلم هو الإدراك، وأما الخبرة ففيها الباطل، وهو هو أعظم المدارس الوحيدة، ولكن أعظم الأسماء العليم خبير والغيب، العليم من واقع والخبير بمعرفة الأمور الباطنة والخبرة على حقيقتها وعلى ما هي عليه وعلى ما يصلح لها، والخالق الوحيد وهذا من أوسائها نحن وأخرجها دخولا في الأشياء. إن ربي نقيكم لما يشاء سبحانه وتعالى. إذن في هذه الآية ما من أسماء الله وهما الحكيم والخبير، قد عرف قول المبتدعة في الحكمة، وأنهم يخالفون أهل السنة في بعض المحامي من الله الحكيم.
الله تعالى عن الشرك من الواقع، طيب الآن الشرك ما يدخل في الحديث عن الله تعالى في الليل؟
نعم
الله تعالى عن الشرك من الواقع
ما الشرك؟
أنا لقد الشيخ اللي عن الكبرى الصباح والكبار والكبار
نحن الخبرى ميت العلم، الخبرى هو العلم، الخبرى معرفة الأمور الباطنة على ما هي عليها، حتى تكون معلومات يعني حتى تكون مسموعات قبل أن تكون مصحرة وقبل أن تكون معللات وقبل أن تكون نعمة من العلم وأن مسكوك وعقها الشرك ما تمعلوم بالله جل وعلا، حتى ما يناجي بإرماء نفسه هو معلوم جل وعلا، معلوم له جل وعلا، ليس كذلك نحن في الله خلاف من ذلك أو أحسن من ذلك، هي معرفة مواقف الأمور طوال الأمور التي الشرك لا بد أن يكون معلوم لأحد، حتى أنت ما تلقى لنفسك لين تقول لنفسك وأحسن لك لين تقول لنا واحد وأحسن لك ثم إني دعوتهم نهار ثم إني أعلمك لها وأشرت لهم إكرار، السر ولو كان خفيا لا بد أن يكون معلوم لأحد، هذا معنى كونه واحد فيه من الظهور، أما الحديث حديث هذا فيه يعني يتعلق بمواطن الأمور حتى من جهة الخلق من جهة التقدير ليس فقط من جهة المعلومات، واحد يعني المعلومات يعني المتعلق المتعلق علم الرحمن جل وعلا بها هذه أخص من الخبير، خبير في علم بهذه وغيرها سبحانه وتعالى. أنا ذكرت لكم سابقا أن أسماء الله جل وعلا بعضها يدري ما توصف به بعضها، مثل قوله جل وعلا قال جل وعلا سبحانه والخالق هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ المصور، البارئ المصور هي المطر التصريح، والمطر التصريح هي بعض الخلق، يعني الخلق يشمل التصوير ثم المرأة ثم الإياس، إذا اسم الله الخالق يفصل شيء من الأسماء عدة أسماء، لكن التصوير قد يكون وحده بدون خلق، وقد يكون المرء هنا يعني خاصة عبادة على ذكر الله جل وعلا، لا تتعدى أن كل اسم مستقل بنعم لا يفرقه به الاسم الآخر، ليس كذلك، هي مختلفة نعم من جهة دلالتها، لكن قد يشترك اسم آخر في بعض الجهات، وهذا نوع من الخطبة واجب يحتاج إلى مزيد ذلك. ما عند هذا لأن اسمها لبعضها نجيبهم بعض الأسئلة هنا. يقول هل مصطلح الصواعق الصواعق له حكم شرعي أو لغوي وذلك لشيوخ بين الناس؟ أما له حكم لغوي وكذلك له حكم شرعي، وقد جاء في الحديث عن عمر أنه رأى أخوانا له من اليمن عليهم أنزال يحجون إلى الله الحرام، فهل أنت ذلك قالوا نحن المتوكلون، بل انتم المتاكلون في الوقت، قال لكم بل انتم المتواكلون في السواء، لانه يعني جعل غيره وكيلا تواكل تحاول، يعني جعل غيره وكيلا له كلا. تواصل على الاسلام، تواصل من اهل الكلمه ليسوا في هذا الكلمه. لقد ان التوكل صحيح هو ما جمع بين التقدير وبين ذلك الكلام. قال ان الله عز وجل رحمه الله تعالى تحقق عن السلف قال هذا هو من قوه وقلوبه الى الله واقبل درجه من التوكل بحيث لم يحتاجوا الى فعل الكلام. استدل بحديث ابن عباس قال في رسول الله لا يعني ما حرصك الا ما كانت الا بحرص ولا كانت الا بتوكل ولا توكل الا بفعل السبب كما قاله خير واحد من السلف او فعل السبب من التوكل التوكل كما ويفوض الشرك ويفوض امره الى الله فلا يزال الصحيح عليه ويفوض امره الى الله ان الله يرسل اليه ان التوكل فهو فعل السبب اولا ثم تحول الامر الى الله لهذا جاء تحريف لابن الله العلمي وان كان عبده بعض العلماء من الضعيف قال ارجو النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اترك ناقتي واتوكل او احملها واتوكل قال بل اعطيها وتوكل اعطيها فعل السبب ثم قال وتوكل بواو العقل لأنه يشمل الأول بعد الإسلام يعني الحقل بعد توكل الأنس وهذا سيفهم الله. هذه الصحيح أنه أنا أتغير بهذه الأفعال ولا أتغير بهذه لأن هذه الأفعال العرب لا نكتات فيها العرب يعتقدون في الحي احقاقها ويعتقدون في شروط احقاقها ويعتقدون في التغيير ونحو ذلك فقوله على ربهم يتوكلون يعني تركوا فعل تلك الأشياء توكلا على الله جل وعلا لأن فيها حالة الخلق وبعض الاختلاف أبي بكر رضي الله عنه من إتيان بعض البعض ومن العلاج ولهذا نزع أهل العلم حل العداوي من المباح أم من المستحب أم من الواجب فإذا نحن نعرف روايتنا قال في رواية ما هو مستحب وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم به قول تداعوا عباد الله في رواية موقع على المباح فرقه مع الخلف مباح فرقه مع الخلف يعني أن التداوي هو أحد شيء التداوي وليس الخلف الإسلام ومن اهل العلم حمل الامر على الوجوه الحكايه ولا دواء ولا تداوى بحرام والتحقيق هذه المساله ان من جعله من السلف كانت المخلف هو يقين وتطوير الامر الى الله وخلق ذلك اليه ويعلم من نفسه انه مع حبه لامره وصدق الذي عليه ان اليه انه لن ينبغي هذا لا يصلح ان يرشد اليه الناس اما هناك يجي قال لا تداوى افضل من ما تداوى ويجي ينحسس ويترك الدواء فيقع في مصيبه هذا فيندم على ما احب فيقع في محرم اخر فيترك امرا مستحبا او يفعل امرا مستحبا ويقع في محرم اخر
ومن ترك
نعم تداوي يقولون النبي عليه الصلاة والسلام حوار وأمر بالتداوي ونحو ذلك وحق عليه الصلاة والسلام وروحي وكل هذا من جنس التداوي خلنا نشرح ما رضي الله أن يقول اللهم إني وكلتك في جميع من ظلم ان شئت ان تغفر له فصله وان شئت ان تعاقبه فعاقبه ولا تحرمني الاجر شئت ان تغفر له فاغفر له ان شئت ان تعاقبه فعاقبه ولا تحرم من هذا الكفر. أو إذا ظلم أحد ظلم أحد فالمرء أن يعفو عما ظلم كما جاء في قوله تعالى إن عفا وأصلح فهذا هو حق الله والحق أن من ظلم مستحق. والظلم قد يكون في بعض صوره يجتمع حق للعبد حق لله جل وعلا فحق الحق لا يعني الحلف قل هو عن محل الفلان هو عن من يحفظ عن فلان ونحو ذلك. وهذا التنبيه على مسألة مهمة أيضا لا بد من خاصة الشباب أن يعرفوها وهي مسألة التحليل. التحليل هي جاء في السنة الأمر به فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده مظلمة لأخيه في مال أو عرض لا في مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوما لا درهم فيه ولا دينار. هل يتحلل من اليوم هذا أمر يعني أمس في مرض صار لمسكين في بنحر وتحلل ملك من عرض تحلل من عرض تحلله. هنا المستحب أيضا لمن سئل التحليل أن يحلل دون سؤال عن السلام. وهذا من الخلق من الأمور الذي ينبغي للسلام أن يشعرها وأن يتواصل بها. بس التحليل لا محل منه هو تحمل بشكل ما يعرف. ولهذا العلماء نادوا في من يسأل غيره في من يسأل غيره هل يحل هل يسأل غيره أن يحلل؟ ومنهم من قال لا لا يحل شيخ الإسلام غير لأنه قد يقع من ذلك ومنع هذه المسألة لأن يكون المستحل منه يعني المتحلل منه أن يقول حلالك بدون سؤال هذا هو حكم واحد في أمتها وهي وسيلة من وسائل تحقيق المحبة في القلوب لأننا ومثل الله جل وعلا الجميع في البداية في هذا الزمن كثر وقوع الناس بعضهم في بعض وخاصة في الشباب وقوع بعضهم بعض وارتياد بعضهم ببعض وربما يكون بذلك ظلم أحيانا شرك فالتحليل أولى من يفعله أو المسلمون لأنهم أخذ الناس إلى نحن في ما يحصل ما يحصل به السنة ثم يفسدون الآخر. تحليل طيب لأن ثم قيامك طيب لأنه قال إن من حسناتك العقوبة عليك ثم لا أو سيئاتك فسيحلل. وبهذا صلى الله وسلم
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وقوله تعالى وما تحمل الانسى وما تضع الا بعلمه وقوله تعالى
تعالى وقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ان الله يفعل ما يريد وقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذه مساله لما سبق السلام عليكم أن الإيمان بالله جل وعلا يشتمل على الإيمان بأسماء الله جل وعلا وبصفاته كما جاء في النصوص. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله فيما سبق جملة من النصوص التي تدل على أسماء الله وعلى صفاته ثم ذكر منها قوله تعالى يعرف ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ويقرأ أيضا الآيات المتعلقة بعلمه جل وعلا قوله فعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. كذلك في قوله تعالى أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذه الآية فيها جميعا إثبات صفة العلم لله جل وعلا وأن الله سبحانه وتعالى هو العليم بالصفات وهي صفة العلم. هذا فيه مخالفة للمعتزلة الذين قالوا أن الله جل جلاله يعلم لكن ليس بعلم، يعني يقولون إن الله عالم لكن ليس بعلم، يعني ليس بصفة زائدة على ذاته جل وعلا، بل هو يعلم بذاته لا يعلم بصفة، إنما العلم يأتي من ذاته جل وعلا. وهذا باطل، لأن اسم الله جل وعلا العليم مستمر على صفة العلم، والعلم أثبت له جل وعلا كغيره من الصفات بالاسم وبالاسم العليم وبالصفة المجردة، وكذلك بالأفعال، والأفعال تدل على أصول الحدث، يعني تدل على أصول المصدر أنها الزمن المقارن به، وعلى كله يدل على أن العلم الحاصل لله جل وعلا هذا شيء زائد عن الذات، يعني شيء متعلق بذلك والذات غير متعلقة بشيء من ذلك، أي دل على أن صفة العلم لله جل وعلا بما كتب لله تبارك وتعالى، ولأنها صفة مستقلة ذاتية قائمة بالذات لكن ليست هي حين الذات. العليم بأسماء الله جل وعلا هو العلم الواسع، وليس معناه أنه عليم بذاته، وإنما هو عليم بالعلم. يعبر المعتزلة عن ذلك بقولهم عليم بلا علم، معنى قولهم عليم بلا علم يعني عليم بلا صفة زائدة عن ذاته العلم، وهكذا يقولون في سائر الصفات سميع بلا سمع يعني بلا صفة زائدة هي السمع، خبير بلا قدرة لا غير القدرة، يعني بصير بلا بصر وحذير بلا حذر، وهكذا يعني أن الأسماء إما أن يفسروها بمخلوقات منفصلة وإما أن يفسروها بالذات. ومن ما ينبه عليه المسلم أن على السنة يقولون يعلم بعلمه، وأما ما وقع في بعض الكتب من الكتب الميسورة من أهل السنة كتاب الحيدة مثلا، من أنه جل وعلا يعلم بلا علم خبر أو قولهم إننا لا نطلب هذه العبارة بعلم أو بغير علم لعدم ورودها كذلك على خبر، والذي جاء في الحيدة وكذلك غيرها أن نقول يعلم ولا نقول بعلم ولا بغير علم، وهذا باطل، لأن كونه جل وعلا يعلم معنى ذلك أن علمه متجدد بتجدد زمن الفعل، لأن الفعل ينحل عن زمن وعن مصدر، والمصدر مجرد من الزمن، والزمن لا بد له من تجدد، والذات لا يمكن أن تكون كذلك، فإذا التجدد راجع إلى وصول هذه الصفة باعتبار متعلقاتها، وإذا صار هذه الصفة متجددة باعتبار متعلقاتها يعني باعتبار المعلوم صار ذلك بعلم زائد الذات. المقصود من ذلك أن في هذه الحياة قد على طائفة من هم الله في باب الصفات، هم الذين يقولون إن صفات الله جل وعلا هي بالذات وليست زائدة عن الذات، الصفات غير الذات مثل صفات الله جل وعلا فالقول فيها كالحرة الذات، لكن ذاته جل وعلا هي المتصفة بالصفات، والصفات أمر زائد على الذات، ولا يعقل أن توجد ذات ليست بمتصفة بالصفات، بل الصفات تكون للذات، وليس الذات وجودها عينه هو وجود الصفات، بل أما الصفات وأما ذات. الصفات لا يمكن أن تقوم بنفسها، بل لا بد لها من ذات تقوم بها، فإن صفات الله جل وعلا ومنها العلم على ذلك، وهذه مقدمة تصلح لجميع انواع الصفات التي تتاتي. قال سبحانه وتعالى: فما يعلم ما يلد في العرض وما يخرج منها. غير الدلاله هنا قوله يعلم، وكما ذكرت لكم الفعل المضارع ينحل عن مصدر وحزنه، يعني بالمصدر اللي هو الصفه يعلم فيه العلم، العلم زائد زمن فإذا في إثبات الصفة. وهذا معنى كون الأفعال، كون الأفعال فيها إثبات الصفة، لأن الفعل هو حدث وزيادة على الحدث وهو الزمن. قوله يعلم معلوم، ولذا الدلالة أيضا أنه أتى بما وهي اسم موصول تدل على عموم ما كان في حي الزمن، يعني يعلم جميع الوالد العرب. والوالد العرب متدرج متقلب، كذلك يعلم جميع الذي يخرج من العرب، وهذا متحد. إذا فالعلم صفة لله جل وعلا ذاتية قائمة بذاته، لكن المعلومات متجددة. فهي صفة العلم لله جل وعلا ثابتة أعلى، وأحادها متعلقة بالمعلومات وبتجدد المعلومات. هنا قال: وما ينزل من السماء وما يخرج فيها. كذلك وهذه الآية تدل على علم الله جل وعلا كما ذكرت لكم. غير مرة يا علم الله جل وعلا بالصغير والكبير وبالجزئيات وكذلك بالكليات. وله الدلالة أنه أتى بنا وهي نقل يدل على عموم الأشياء يعني جميعا ذلك، ومنها أشياء يسيرة جزئية وليست كلها بكل شيء. قال جل وعلا بعدها: وعنده بحاجة الغيب لا يعلمها إلا هو.